ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنهي عن تجصيص القبور وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها، وهذا كما تقدم لأجل ألا تعظم تعظيما متجاوزا فيه، حيث يؤدي إلى الافتتان بها وإلى صرف العبادات إلى أصحابها. فالمبالغة في تعظيمها يؤدي إلى حصول الافتتان بها، فنهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه لئلا يهان. فالمسلم محترم حيا وميتا، لا يجوز أن يوطأ قبره، فهذا دليل الإهانة وعدم الاحترام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هو القائل لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى بدنه خير من أن يجلس على قبر. انظر يا أخ فايز، الذين في الغرف، بعض الشباب دخلوا الغرف هداهم الله، فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، وقد أمر علي بن أبي طالب ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا صورة إلا طمستها. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا هو المشروع، هذا هو المشروع، أنه إذا فرغوا من دفن الميت أنهم يدعون له ويسألون له الثبات. يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته. لا بس أن يدعو له بشيء آخر: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع عليه، اللهم نور له قبره، اللهم أعذه من عذاب القبر. لا بس أن يدعو له، لكن تلاوة القرآن عند القبور أو على صاحب القبر هذا مما لا ينتفع به الميت. بعض الناس يظن أنه إذا قرأ القرآن على أبيه في قبره أو على أمه أو على قريبه أو على زميله أنه بهذه القراءة ينفعه وأنه ينور عليه قبره. لا، هذا لا دليل عليه، بل هذه من البدع، أنه يأتي إلى القبور ليقرأ عندها القرآن أو ليصلي عندها أو ليتصدق عندها أو ليدعو لنفسه عندها، يأتي قاصدا للدعاء، يظن أن هذا الموطن موطن إجابة. حفظك الله. فهذا لا دليل عليه، بل من البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقبور لا يذبح عندها ولو كان لله سبحانه وتعالى، يقول: أنا سأذبح لله خالصا لوجه الله. هذه بدعة أن يقصد القبر للذبح، وإن كان لله يصلي لله، هذه من البدع. بل ما تجوز حرام الصلاة في المقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. عنده دراهم يريد أن يتصدق بها، يؤخرها، يصل إلى المقبرة يذهب يوزع هذه الدراهم أو التمر أو كذا، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعينوا المقبرة أو عند الدفن محلا للصدقة. وهكذا الصلاة يقول أنا سأصلي أو أدعو لنفسي، فهذا غير مشروع. فهذا هو المشروع، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. وأما ما ورد من استحباب ومشروعية أن يحثوا ثلاث حثيات على القبر، فهذا كما تقدم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثوا ثلاث حثيات، هذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويستحب تعزية المصاب بالميت، كما تقدم أيضا استحباب تعزية أهل الميت أو من قد أصيبوا بوفاة هذا الإنسان، فهذا أمر مستحب فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعزى الصغير والكبير، ويعزى الذكر والأنثى إذا لم تخشى فتنة، يعزى الصغير والكبير، لأن المصاب بالميت هو الذي يعزى تسلية وتخفيفا وتذكيرا بالوعد والثواب، بالوعد بالأجر والثواب، وتخفيفا وأمرا له بالصبر والاحتساب. فيسلى الصغير يبكي على أبيه، يمسح على رأسه أو يقال له تصبر وتحتسب، وما عند الله خير وأبقى، وإن شاء الله تكون خير سلف لخير خير خلف لخير سلف، وتحرص على أن تسير على ما سار عليه أبوك، وتستطيع أن تنفع أباك بإقبالك على العمل الصالح وحرصك على الاستقامة. يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيعزى الصغير والكبير، ويعزى الذكر والأنثى، وليست هناك مدة للتعزية كما عليه كثير من الناس أن مدة التعزية 3 أيام، لا، المقصود هو التسلية وتخفيف التخفيف على المصاب، وهذا يحصل ولو بعد شهر، هذا يحصل ولو بعد شهر إذا كان مصابا، إذا كان مصابا فيه الحزن. وهكذا قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، كما تقدم في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت، فهذا القدر جائز، البكاء بدمع العين وحزن القلب هذه رحمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. تدمع عينه ويحزن قلبه مع رضاه عن ربه سبحانه وتعالى، لا تسخط ولا جزع ولا نياحة ولا شق للجيوب ولا تقطيع للثياب ولا نتف للشعور ولا عويل ولا نحيب، هذا كله لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة وقال كما تعرفون في الأحاديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، وهكذا 4 من أمور الجاهلية لا في أمتي لا يتركونهن: ومنها النياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بما نيح عليه. إما أن يحمل الحديث على أن كان على أنها عادة موجودة عندهم وهي النياحة على الميت، ثم لم ينههم ولم يزجرهم عن هذه العادة ولم يوصهم بترك هذه العادة، فهذا يعذب بسبب تقصيره. أو يكون المقصود أنه يتألم لخطأ قومه وعشيرته وأسرته، والعذاب أعم من العقوبة، العذاب أعم من العقوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: السفر قطعة من العذاب. والإنسان قد، لأن العذاب معناها الألم، معناه الألم، ممكن الإنسان يتألم بالأصوات المزعجة بل والمناظر القبيحة، فلهذا من كان في بيئته النياحة فعليه أن يعلمهم وأن يرشدهم في حياته قبل موته. ولو أن يوصي يفتحون وصيته وفيها أنهاكم عن النياحة. ما هي النياحة؟ هي رفع الصوت بالبكاء مع تعداد محاسن الميت ونحو ذلك، والنحيب والصراخ، فهذا حرام كبير من كبائر الذنوب. فلو كان الإنسان في منطقة فيها جهل وفيها بدع وعادات سيئة فيحذرهم ويعلمهم في حال حياته في حدود استطاعته، وأيضا لو أنه يوصي، لأن الوصية لها أثر، يفتحون الوصية وتقرأ عليهم الوصية، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بها. نعم، نواصل القراءة. قال رحمه الله: وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. قال: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. زيارة القبور مشروعة بالنسبة للرجال، فالأمر في ذلك واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور لقرب عهدهم بالوثنية والشرك، كانوا يغلون في الأموات ويبالغون في تعظيمهم ويصرفون لهم العبادات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن زيارة القبور خشية عليهم من الفتنة. فلما رسخ الإيمان في قلوبهم وعرفوا التوحيد أذن لهم بزيارة القبور وأخبرهم عن الحكمة في ذلك. قال: فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وفي لفظ: فإنها تذكر بالموت. فزيارة القبور الحكمة فيها واضحة، وهي حصول الاتعاظ وحصول العبرة بأن يعرف أن هذه الحياة مهما طالت فهي زائلة وفانية، يتذكر الموت ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فيزور القبور فيزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويستعد للآخرة. هذه هي الحكمة من زيارة القبور. فالزيارة مشروعة في حق الرجال، أما بالنسبة لحق النساء، في حق النساء فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها مشروعة أيضا في حق النساء. والدليل على ذلك العمومات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام القائل: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قوله فزوروها يدل الحديث بعمومه على دخول النساء. ثم أيضا العلة حاصل للنساء والرجال، فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكر بالموت، والنساء بحاجة إلى تذكر الآخرة وتذكر الموت. وأيضا لعموم حديث عائشة قالت: يا رسول الله كيف نقول إذا أتينا المقابر؟ قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث هي عائشة تقول كيف نقول، فعلمها ماذا تقول. وفي المستدرك والبيهقي من حديث ابن أبي مليكة قال أنه رأى عائشة رضي الله عنها راجعة فقال لها: أين كنت يا أم المؤمنين؟ قالت: جئت من المقابر، من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر. فقال لها: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ولكنه أذن بعد ذلك. وأيضا لحديث أنس حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقالت: اتق الله واصبري. فهذه الأدلة تدل بعمومها على جواز زيارة النساء للقبور أو مشروعية زيارة النساء للقبور، لكن بشروط ذكرها أهل العلم. الشرط الأول ألا تتبرج وألا تتطيب. الشرط الثاني أنها لا تعمل منكرا كالنياحة. الشرط الثالث ألا تحدد أياما، وهذا عام في حق الرجال والنساء. والشرط الرابع ألا تكثر من الزيارة، فإن كثرة الزيارة بالنسبة للنساء يفضي إلى حصول المحذور، فالنساء جبلنا على الضعف وعدم التصبر، ويؤدي إلى حصول الفتنة بهن، وأن تتخذ هذه المقابر أماكن للنزهة. إذا أكثر النساء من زيارة القبور فإن في الأيام الأولى يحصل لهن شيء من الألم والحزن والبكاء والتأثر، ثم إذا عاودنا الزيارة مرة بعد أخرى فالغالب أنها تكون أشبه بالرحلة والنزهة. فلأجل هذا يعني هذا شرط من عدم إكثار الزيارة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أو لعن زائرات القبور في لفظ زوارات القبور، هو لا يصح باللفظين، ولو صح يحمل على الإكثار لأن زوارات يدل على الإكثار. وزيارة القبور مشروعة، والزيارات على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فالزيارة الشرعية هي ما تقدم ذكرها، التي تكون لأجل الاتعاظ وتذكر الموت والآخرة، ولا يكون فيها منكر، وألا تحدد بوقت، ولا يقول فيها الزائر ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وألا يقول الزائر ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الزيارة البدعية هي ما كان فيها بدع من تحديد أيام معينة أو قول أقوالا منكرة أو فعل أشياء غير شرعية، كما تقدم أنه يزور لأجل أن يصلي عندها أو لأجل أن يقرأ القرآن أو لأجل أن يدعو لنفسه أو لأجل أن يتصدق، فهذه زيارات بدعية. الزيارات الشركية أن يفعل الشرك عند هذا القبور من طلب الحوائج من هؤلاء الموتى وصرف العبادات لهم، فيستمد الزائر البركات من هؤلاء الموتى، يستشفع بهم ويتوسل بهم فيما يزعم إلى الله سبحانه وتعالى، ويذبح لهم وينذر لهم ويستغيث ويدعو في أمور، ويستغيث بهم ويدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه زيارة شركية. قال: وينبغي لمن زارها أن يقول السلام، نعم، كما قال المحقق رحمه الله حفظه الله، قال: هذا الدعاء مجموع من عدة روايات، يعني حديث بريدة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي مسلم من حديث عائشة: كيف نقول إذا أتينا المقابر؟ قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهناك لفظ عند مسلم أيضا من حديث عائشة مقارب لهذا: أتاكم ما توعدون وغدا مؤجلون. فالمصنف رحمه الله جمع في هذا الحديث أو في هذه العبارات بين عدة حديث. أما قول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا ليس من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر، وإنما هي كما في حديث عدد من الصحابة من الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة، من الأدعية التي تقال في صلاة الجنازة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. نعم، هذا قول طائفة من أهل العلم بهذا العموم: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، مثل العمرة، مثل تلاوة القرآن، مثل الطواف، مثل الدعاء، مثل الصدقة. فهذه القربات إذا فعلها أهدى ثوابها لحي أو ميت، فإنه ينتفع هذا الحي وينتفع هذا الميت بهذه القربة التي فعلها العابد وأهدى ثوابها إلى من أهدى إليه من حي أو ميت. اللهم الصلاة، لعل الصلاة لا يقول أحد بأنه يصلي ويهدي ثواب الصلاة لحي، والله أعلم. فهل المسألة على هذا العموم؟ هذا العموم قال به طائفة من أهل العلم، واستدلوا بما ثبتت بما ثبت وقاس عليه سائر القرب. وهناك طائفة يعني حتى نذكر الأشياء المشروعة ثم نعرف أن هؤلاء قاسوا الأشياء التي لم ينص عليها على الأشياء التي نص عليها. فهناك طائفة من أهل العلم يقولون باب العبادات باب توقيفي ولا يشرع إلا ما شرعه الله في كتابه أو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلهذا ما هو المشروع في الكتاب والسنة؟ الدعاء. الدعاء ينتفع به الحي والميت. إذا دعوت للأحياء أو دعوت للأموات فهم ينتفعون بهذا الدعاء، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكما قال الله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وهكذا: أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء مما ينتفع به الحي وينتفع به الميت. الدعاء وأيضا الصدقة. الصدقة مما ينتفع بها الحي والميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفيجزي عني أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم أظن. وهو في البخاري من حديث ابن عباس بهذا المعنى. فالصدقة ينتفع بها الميت. بعضهم قيدها بالولد، أن تكون من الولد، وبعضهم نقل الإجماع أن الصدقة ينتفع بها الميت ولو كانت من غير الولد، وهذا هو المشهور، وهذا الذي نقل فيه بعضهم الإجماع. الصدقة أيضا الحج والعمرة. فقد ثبت من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال: نعم. وفي حديث هذا في البخاري، وأيضا في حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، أو أن رجلا، يعني معنى الحديث أنه لا يثبت على الراحلة، أفأحج؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمري. وهكذا الصوم، لكن صوم الواجب، الصوم الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فالصوم الواجب سواء كان قضاء لرمضان أو كان نذرا أو كان كفارة، هذه ثلاثة الأشياء. الصوم الواجب سواء كان قضاء لرمضان أو كفارة أو كان نذرا. أما صوم التطوع فليس هناك دليل، فليس هناك دليل أنه يصوم ويهدي ثواب الصوم التطوع إلى حي أو ميت. وأيضا مما ينتفع به الميت القربات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان يدل على أن بالموت ينقطع العمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، بنى مسجدا، حفر بئرا، شق طريقا، عمل مستشفى، عمل برادة، فرش مسجدا، بنى عمارة وجعلها وقفا لصالح أعمال الخير للفقراء اليتامى المساكين، طبع كتبا، أوقف سيارة في سبيل الله، أعد آلات للمجاهدين، وهكذا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. أيضا من علم العلم سواء بتأليف أو بتدريس هذا مما يبقى له أجره ولو بعد مماته، أو ولد صالح يدعو له. الولد من كسبه، هو السبب في مجيئه في الدنيا، فالأعمال دعاء الولد مما ينتفع به الميت، أو ولد صالح يدعو له. وهذا لا يدل على أن الميت لا ينتفع إلا بدعاء الولد، لكن هذا في بيان الأعمال التي تلحق الميت بعد موته وهي من كسبه، والولد من كسبه، الولد من كسبه. أيضا مما ذكره أهل العلم مما ينتفع به الإنسان بعد موته أنه يأخذ من حسنات من ظلمه، أن المظلوم يستفيد من حسنات من ظلمه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات أخذت من حسناته فأعطيت للمظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ وفيه معنى هذا في الصحيح. فهذه الأشياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتفاع الميت بها، فكونهم يقيسون تلاوة القرآن أو صوم التطوع أو الصلاة، يصلي الصلاة ويهدي ثوابها لأبيه، أو يذكر الله ويهدي هذا العمل لأبيه أو أمه مثلا، فهذا الراجح أنه لا يشرع، إذ أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نذهب نعمل شيئا من العبادات إلا بدليل. كونك تصلي وتهدي الثواب إلى الميت، ما هو الدليل على هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لم يصلي، لم يقرأ، لم يأتي بأذكار، لم يصم التطوع ويهدي ثواب هذه العبادة لإحدى بناته التي توفين قبله أو لأصحابه وأقاربه، ولم يفعل هذا أحد من الخلفاء ولا من الصحابة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا هو الراجح، أن هذه الأشياء التي لم ينص عليها لا تشرع، وليس هناك دليل على وصول الثواب بإهدائها إلى حي أو ميت. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.